مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، كتاب الاعتكاف. قال النووي رحمه الله: هو في اللغة الحبس والمكث واللزوم، وفي الشرع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، والاعتكاف للاشتغال بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والبعد عن الكلام الذي لا ينبغي. حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا حاتم بن إسماعيل، أخبرني يونس بن يزيد أن نافعًا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. وحدثنا سهل بن عثمان، حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، تطلب في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية حاء، وحدثنا سهل بن عثمان، أخبرنا حفص بن غياث جميعاً عن هشام حاء. يريد مسلم رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لهما. قال: حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه، أي الخيمة التي يعتكف فيها، وإنه أمر بخبائه فضرب، أي نصبت الخيمة. أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها بخبائها، أي بخيمتها تريد الاعتكاف، فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية الخيام، فقال: آل بر تردنا، يعني تردنا الأجر من الله، فأمر بخبائه فقوض. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فقوض، أي أزيل، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله، قال القاضي رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: هذا الكلام إنكار لفعلهن. وقد كان صلى الله عليه وسلم أذن لبعضهن في ذلك. وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا سفيان حاء، وحدثني عمرو بن سواد، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث حاء، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان حاء، وحدثني سلمة بن شبيب، حدثني أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي حاء، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية. وفي حديث ابن عيينة وعمر بن الحارث وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن أنهن ضربن الأخبية الخيام في المسجد للاعتكاف. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعاً عن ابن عيينة، قال إسحاق: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأواخر من رمضان، أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل، أي بالقيام والعبادة، وأيقظ أهله ليعملن ما ينفعهن، وجد أي اجتهد، وشد المئزر أي شمر للعبادة صلى الله عليه وسلم. فالعشر الأواخر من رمضان يطلب فيها ليلة القدر، فينبغي الحرص على الخير. اللهم بلغنا ذلك بالعفو والعافية والتوفيق لما تحب وترضى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد بن زياد، قال قتيبة: حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال: سمعت إبراهيم يقول: سمعت الأسود بن يزيد يقول: قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق، وقال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط، أي في عشر ذي الحجة. وحدثنا أبو بكر بن نافع العبدي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر، أي عشر ذي الحجة. قال النووي رحمه الله: وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في صحيح البخاري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. العمل الصالح في عشر ذي الحجة الأول أعظم أجراً عند الله جل جلاله. كتاب الحج. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. البرنس هو ما يجعل فيه ما يغطي الرأس، ولا الخفاف، والخف هو ما يغطي الكعبين. إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران لأنه طيب، ولا الورس لأنه طيب، والطيب من محظورات الإحرام. فالمحرم لا يلبس القميص، ولا يلبس العمامة، ولا يلبس السراويل، ولا البرانس، ولا الخفاف التي تغطي الكعبين. إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. لابد الكعب يكون بارز. ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران لأنه طيب، ولا الورس لأنه طيب، والطيب من محظورات الإحرام. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل إلا ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران لأنه طيب، أو ورس لأنه طيب، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعًا عن حماد قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء، وحدثني أبو غسان الرازي، حدثنا بهز قالا جميعًا: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم حاء، وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء، وحدثني علي بن حجر، حدثنا إسماعيل عن أيوب، كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا همام، حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، اسم مكان، عليه جبة وعليها خلوق أي طيب، أو قال أثر صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل أي الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فستر بثوب، وكان يعلى رضي الله عنه يقول: وددت أي أحببت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال: فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر رضي الله عنه طرف الثوب فنظرت إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، له غطيط. قال النووي رحمه الله: هو كصوت النائم الذي يردده مع نفسه، الغطيط كصوت النائم الذي يردده مع نفسه. قال: وأحسبه قال: كغطيط البكر. قال: فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفور، أثر الصفرة، أو قال أثر الخلوق أي الطيب، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما كما أنت صانع في حجك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع الجبة لأنها لا تلبس في الإحرام، وأمره بغسل الطيب. حدثنا وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات، يعني جبة، على ذلك الرجل جبة، وهو متضمخ بالخلوق أي متلطخ بالطيب، فقال: إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك؟ قال: انزع عني، أنزع عني هذه الثياب، وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك، يعني خلع الجبة وغسل الطيب الذي كان في ثياب في جسده، لأن الطيب من محظورات الإحرام. حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء، وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج حاء، وحدثنا علي بن خشرم واللفظ له، أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى رضي الله عنه كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه أي الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه أي ظلل عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر رضي الله عنه، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب أي متلطخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه بيده إلى يعلى بن أمية تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفاً؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. حدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع، قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم، حدثنا أبي قال: سمعت قيسًا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة، وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال: انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة أي الطيب، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد الحميد، حدثنا رباح بن أبي معروف قال: سمعت عطاء قال: أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق أي طيب، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنه ولم يرجع إليه، وكان عمر رضي الله عنه يستره إذا أنزل عليه الوحي، يظله بكساء. فقلت لعمر رضي الله عنه: إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب. فلما أنزل عليه خمره عمر أي غطاه رضي الله عنه بالثوب، فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب، فنظرت إليه، فلما سري عنه قال: أين السائل آنفاً عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال: انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق أي الطيب الذي بك، وافعل في عمرتك ما كنت فاعلاً في حجك. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعاً عن حماد قال: يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طارق عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل النجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمن أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مواقيت الإحرام لأهل المدينة ذا الحليفة. أهل المدينة إذا أحرموا يحرمون من ذي الحليفة، والآن تسمى أبيار علي. ولأهل الشام الجحفة، أهل الشام ومن في جهتهم يحرمون من الجحفة وهي قريبة من رابغ. ولأهل النجد قرن المنازل وهو السيل الكبير وفوق الجبل وادي محرم. ولأهل اليمن يلملم وتسمى السعدية. قال: فهن لهن، لأهل هذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونهن، من كان دون الميقات فمن أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. أهل مكة إذا أرادوا الحج يحرمون من مكة، وأما إذا أرادوا العمرة فيحرمون من الحل من التنعيم أو نحو ذلك، وأما الحج يحرمون من مكة، لأنهم سيخرجون إلى عرفة فيجمعون بين الحل والحرم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن الطاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل النجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقالهن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فالمحرم يحرم من هذه المواقيت، قبل أن يصل إلى الميقات يغتسل ويتجرد من الثياب ويلبس الإزار والرداء تواضعاً وخضوعاً وتذللاً لله سبحانه وتعالى، يتجرد من زينة الدنيا ويلبس الإزار والرداء خضوعاً وخشوعاً لله عز وجل تقرباً إليه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل النجد من قرن. قال عبد الله رضي الله عنه: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم، وتسمى السعدية. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر، قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل النجد من قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، ومهل أهل النجد قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع ذلك منه، قال: ومهل أهل اليمن يلملم. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، ومهل أهل النجد قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع ذلك منه، قال: ومهل أهل اليمن يلملم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن الدينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل النجد من قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأخبرت أنه قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال: سمعته، ثم انتهى فقال: أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل، فقال سمعته، أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العرق أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. فالمحرم إذا أحرم يلبي، ومعنى لبيك أجبت نداءك يا رب. الله أمر إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس بالحج فتقول لبيك أي أجبت نداءك يا رب، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لا نعبد غيرك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد والكمال كله لله، والنعمة كلها من الله، والملك كله لله جل جلاله. حدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله وحمزة ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهلّ فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تلقفت التلبية أي أخذت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديثهم. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال فإن سالم بن عبد الله بن عمر أخبرني عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. التلبيد أن يوضع على الشعر صمغ حتى لا يتطاير، يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل لهؤلاء الكلمات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا النضر بن محمد اليمامي حدثنا عكرمة يعني ابن عمار حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم، قد يعني قفوا هنا، لبيك لا شريك لك، يكفي قفوا هنا. فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. الشيطان لبس عليهم كيف يكون شريك وكيف يكون مالك، هذا كلام باطل. فالمشركون يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا من وحي الشيطان. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت، يفسدون التلبية، يجعلون لله شركاء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: بيداؤكم، بيداء اسم مكان، بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل، أي ما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذي الحليفة. على كل حال لبى عند المسجد ولبى في البيضاء، في البيداء، وكرر التلبية مرارا صلى الله عليه وسلم. وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء اسم مكان قال: البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني في الطواف، الحجر الأسود والركن اليماني، وأما الركنين الشاميين فلا، لأن ذلك ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، لأن قريش لما بنوا الكعبة تركوا ستة أذرع أو سبعة أذرع، فالركن الشامي والعراقي ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، فلم يستلمهما صلى الله عليه وسلم. ورأيتك تلبس النعال السبتية، يعني التي ليس فيها شعر، ورأيتك تصبغ بالصفرة اللون الأصفر، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية يوم الثامن من شهر ذي الحجة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، الركن الحجر الأسود والركن اليماني، وأما النعال السبتية التي ليس فيها شعر فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال أي التلبية فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني يوم التروية عندما يتوجه إلى منى. حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، حدثني أبو صخر عن ابن قسيط عن عبيد بن جريج قال: حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين حج وعمرة 12 مرة، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت منك 4 خصال وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قصة الإهلال، فإنه خالف رواية المقبري فذكره بمعنى سوى ذكره إياه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز. قال النووي رحمه الله: وهو ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو خشب. إذا وضع رجله في الغرز، وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة، يعني لبى صلى الله عليه وسلم. حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به ناقته قائمة، يعني لبى. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال: أحمد حدثنا، وقال حرملة: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها. حدثنا محمد بن عباد، أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فاستعمال الطيب قبل الإحرام يعني في الشعر، يطيب رأسه ولحيته قبل الإحرام، وإذا رمى جمرة العقبة كذلك كانت تطيبه قبل الطواف. إذا رمى جمرة العقبة وقصر كانت تطيبه قبل أن يطوف طواف الإفاضة. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم، يعني قبل الإحرام، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وطيبته. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن عمر قال: سمعت القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه، يعني قبل أن يحرم وبعدما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة، طيب يسمى ذريرة، في حجة الوداع للحل والإحرام، يعني طيبته قبل ما يحرم وبعدما رمى جمرة العقبة وحلق. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة قال زهير: حدثنا سفيان، حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه، قالت: بأطيب الطيب، قبل الإحرام. وحدثنا هو أبو كريب، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عثمان بن عروة قال: سمعت عروة يحدث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. يعني تطيبه في شعره ولحيته لا في ملابس الإحرام، لا يجوز الطيب في ملابس الإحرام، لكن يطيب شعره رأسه ولحيته. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت، بأطيب ما وجدت. وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب، أي إلى لمعان الطيب، إلى وبيص الطيب في مفرق الشعر، في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ولم يقل خلف وهو محرم، ولكنه قال: وذاك طيب إحرامه، يعني طيبته قبل الإحرام وبقي أثر الطيب في مفرق رأسه، فلا يضر لأن الطيب كان قبل الإحرام، يعني طيب شعر رأسه. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لك أني أنظر إلى وبيص الطيب، يعني لمعان الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل، أي يلبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب، أي لمعان الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعن مسلم عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لا لكأني أنظر بمثل حديث وكيع. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن كنت لأنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثني محمد بن حاتم حدثني إسحاق بن منصور وهو السلولي حدثنا إبراهيم بن يوسف وهو ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق سمع ابن الأسود يذكر عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله حدثنا إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. عن الطيب قبل الإحرام ولكن بقي أثره في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في ملابس الإحرام لا يجوز استعمال الطيب. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الضحاك بن مخلد وأبو عاصم حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وحدثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. حدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فقال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فدخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فأخبرتها أن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. الطيب قبل الإحرام لا بأس بالشعر واللحية. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال سمعت أبي يحدث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. قال النووي أن يفور منه الطيب يعني رائحة الطيب. وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. قال فدخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان أسماء أماكن، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي يعني من الكراهة قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. ومن محظورات الإحرام صيد البر، لا يجوز للمحرم أن يصيد صيد البر. وهذا الصعب بن جثامة أهدى حماراً وحشياً للرسول عليه الصلاة والسلام فرده لأن المحرم يحرم عليه الصيد، فإذا صيد لأجله يحرم عليه. إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم أي محرمون. صيد البر محرم على المحرم في حالة الإحرام. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة جميعا عن الليث بن سعد. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وحدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد: أهديت له حمار وحش كما قال مالك. وفي حديث الليث وصالح أن الصعب بن جثامة أخبره. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال: أهديت له من لحم حمار وحش. فالمحرم لا يصيد ولا يأكل شيئاً صيد لأجله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدى الصعب بن جثامة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم، فرده عليه وقال: لولا أنا محرمون لقبلناه منك، لأن صيد البر محرم على المحرم. وكذلك إذا صيد لأجله. وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت منصورا يحدث عن الحكم حا. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم حا. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية منصور عن الحكم: أهدى الصعب بن جثامة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش. وفي رواية الشعبة عن الحكم: عجوز حمار وحش يقطر دما. وفي رواية الشعبة عن حبيب: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده، لأن صيد البر محرم على المحرم وكذلك إذا صيد لأجله. حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم زيد بن أرقم رضي الله عنه وقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام أي محرم؟ قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده، فقال: إنا لا نأكله إنا حرم. صيد البر لا يحل للمحرم أن يأكله أو صيد لأجله. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان حاء، وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له، حدثنا سفيان، حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة، اسم مكان، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، بعضهم أحرم وبعضهم لم يحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئاً أي ينظرون إلى شيء، فنظرت فإذا حمار وحش، فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت، فسقط مني سوتي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني السوت، فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء، لأن الصيد محرم على المحرم ولا يجوز له أن يعين من يصيد، لا نعينك عليه بشيء، فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة أي جبل صغير، فطعنته برمحي فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فحركت فرسي فأدركته، فقال هو حلال فكلوه، الذي غير محرم حلال، أما المحرم فلا يأكل الصيد ولا يأكل ما صيد لأجله.